ذلك أئمة الحديث، ولا يلزم أن يكون المراد أئمة الفقه، لأن إمام كل أحد وكل فن من له قدم فيه وأتباع عليه، فيكون الأئمة هنا ليس الأئمة الأربعة ولكن أئمة الحديث. وقفه أي كونه عن قول عن ابن عمر نفسه وليس عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن الموقوف عندهم وما انتهى إلى من؟ إلى الصحابي إذا لم يثبت له حكم الرفع، هذا الموقوف ما انتهى إلى الصحابي إذا لم يكن له حكم الوقف، فإن كان له حكم الوقف نعم إذا لم يكن له حكم الرفع، فإن كان له حكم الرفع فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما. في هذا الحديث من الفوائد أنه لا بد من ضربتين في التيمم، ولكن ما دمنا صححنا أنه موقوف فيكون هذا على رأي من؟ على رأي ابن عمر، والسنة بخلاف، بل والقرآن بخلاف، لأن الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ونحن نرى أن القرآن الكريم إذا أطلق اليد فهي الكف فقط، ولذلك أجمع العلماء أنه لا يقطع في السرقة إلا الكف فقط، لأن الله قال أيديهما ولم يقيد. أما في الوضوء فنعم الوضوء إلى المرفق، لأن الله قيد ذلك فقال وأيديكم إلى المرافق، وفي قوله أيديكم المرافق دليل واضح على أن اليد إذا أطلقت لم تبلغ المرفق، وإنما المراد بها إيش؟ الكف. وعليه فيكون هذا الحديث هذا الأثر من قول ابن عمر رضي الله عنه، ولكن لا عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن وصريح السنة، فإنه لا عبرة به مهما كان، لأن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف النص القرآني أو النبوي. وأيضا المعنى يقتضي عدم مسح الذراع، لأن الذراع غالبا يكون خفيا إما في الثوب وإما في الرداء، فلا يظهر عليه أثر التعبد بتمرد الإنسان أو بتعقيد الإنسان وجهه ويديه، بخلاف الوجه وبخلاف الكف فإنه يظهر عليه ما الغبار غبار التراب، حتى يتبين أن هذا الرجل تعبد لله تعالى بتعفير وجهه وكفيه تقربا إلى الله تعالى واحتسابا للأجر. ثم قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. هذا الحديث يقول الصعيد وضوء المسلم، وهذا الإطلاق الصعيد مقيد بما جاء في القرآن، وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما تصاعد من الأرض، كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد، سواء كان رمليا أم ترابيا أم حجريا أم غير ذلك. وقوله وضوء بالفتح هو ما يتوضأ به، وهذا مثل قوله فيما سبق حديث جابر جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وقول وضوء المسلم وإن لم يجد ماء، هل يقال إن كلمة المسلم ليست وصفا مقيدا، لأن الكافر ليس له وضوء أصلا، فيكون هذا من باب بيان الواقع، لأن الذي يتوضأ إنما هو المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين، عشر ظرف ليجد، والمعنى لو عدم الماء عشر سنوات فإن الصعيد يكون طهورا له ووضوءا له، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، إذا وجد الماء بعد هذا الضرب فليتق الله، أي فليلزم تقوى الله عز وجل. وبين أن التقوى هنا خاصة بقوله وليمسه بشرته، أي فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء. ولهذا قال وليمسه بشرته، أي ما يجب تطهيره بالماء من البشرة. وهذا قد يكون البشرة كلها إذا كان عن جنابة، وقد يكون بعضها إذا كان عن حدث أصغر. لكن سياق الحديث إن كان هذا اللفظ محفوظا أعني وضوء يقتضي فليمسه بشرته، أي ما يجب تطهيره من البشرة وهو الأعضاء الأربعة. وأيضا نعم فليمسه بشرته يشمل الممسوح والمغسول. رواه البزار وصححه القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. اعلم أن الإرسال عند المحدثين له معنيان. المعنى الأول هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا. وهذا التعبير أحسن من قولهم، من قول بعضهم الصحابي ما سقط المرسل ما سقط منه الصحابي، لأن هذا يخرج ما أرسله الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مرسل. فلو أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه رفع حديثا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، لأن يعني محمدا إنما ولد في عام حجة الوداع، فلا يمكن أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. أو رفعه التابعي يعني بأن حذف الصحابة، مثل أن يغوي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مرسل. وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عنه أهل الاصطلاح. قد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في أثناء السند، ولو كان في أثناء السند. وهذا هو المعروف عند أهل أصول الفقه، يرون أن المرسل هو الذي سقط منه راو في متصل السند. على كل حال المرسل بهذا وهذا من أقسام الضعيف حتى نعلم من الساقط، وحينئذ نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف أو صحة. وللترمذي عن أبي ذر النحو وصححه قال إنه صحيح، لكنه من رواية أبي ذر، فيكون ذلك شاهدا للحديث. ومن المعلوم أنه إذا كان الضعف يسيرا وصار له شاهد فإنه يقوى به. فيقال هذا الحديث لو قدرنا أن سنده ضعيف فإن قواعد الشريعة تشهد له، لأن الله إنما أباح التيمم عند عدم الماء بدون تقييد، ما قال لم تجدوا ماء في مدة سنة أو سنتين أو أكثر أطلق. وأيضا قيد هذا بعدم وجود الماء، فيدل ذلك على أنه متى وجد الماء وجب إيش؟ وجب استعمال. فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتبار المعنى، وهذه فائدة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها. لأن المرسل إذا قوي بشهادة قواعد الشريعة له صار حجة، وكذلك إذا قوي بقبول العلماء له فإنه يكون حجة. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا جواز التيمم في جميع الأرض، لقوله التيمم الصعيد وضوء المسلم بدون تقييد. ومن فوائده أنه يقوم مقام الماء، لقوله وضوء، والوضوء هو ما يتوضأ به الإنسان الذي يجد الماء، وهذا هو القول الراجح وقد بيناه بما سبق. وقلنا إن التيمم إذا تعذر استعمال الماء يقوم مقامه في كل شيء، كل شيء، حتى لو تيمم لنافلة فله أن يصلي فريضة، ولو تيمم لقراءة القرآن فله أن يصلي فريضة، لأنه يقوم مقام الإمام من كل وجه. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز، لقوله وإن لم يجد الماء 10 سنين. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال المبالغة في الكلام، وإذا وقع الكلام على سبيل المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له، وهذا موجود في القرآن وفي السنة. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل دون ذلك فكذلك. لكن ذكر مثقال الذرة على سبيل المبالغة. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة. فمن اقتطع دون ذلك فالحكم في حقه كذلك، لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة. ومنه على أحد القولين قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني وإن استغفرت أكثر فالحكم كذلك، لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة. هذا أحد القولين في تفسير الآية. على كل حال، القيد الذي يكون على سبيل المبالغة قلة أو كثرة نعم ليس له مفهوم. ومن فوائد هذا الحديث بطلان طهارة التيمم بوجود الماء، لقوله: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. وعلى هذا فإذا تيمم الجناب ثم وجد الماء وجب عليه إيش؟ أن يغتسل، لقوله: فليتق الله وليمسه بشرة. وإذا تيمم للوضوء ثم وجد الماء فعليه أن يتوضأ به. لا يقول إنه ارتفع حدثي في التيمم ولا يعود الحدث إلا بموجب جديد، لأن نقول إنه ارتفاع مقيد بوجود الماء أو بزوال العذر إذا تيمم لضرر في استعمال الماء. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله، حتى ولو قلنا بأن التيمم رافع، لأنه رافع ما دام السبب موجودا، فإذا لم يوجد فعليه أن يستعمل الماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تيمم مع وجود الماء فطهارته غير صحيحة، لقوله: وليمسه بشرة. فإنه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمر، وخالف الأمر باستعماله وبتقوى الله، ومخالفة الواجب وقوع في المحرم. ومعلوم أن الشيء المحرم لا يستفيد به الإنسان شيئا، فهو لا يرفع الحدث ولا يحل الحرام ولا يملك به البيع المبيع ولا غير ذلك. إذن لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلا عذر به، صلاته صحيحة باطلة، وعليه أن يتيمم وعليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي. فإذا قال قائل: ما هو الضابط للوجود وعدم الوجود؟ يقول: متى كان في حمل الماء مشقة فهو واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. وإذا لم يكن مشقة فإنه يحمله كما لو كان عنده سيارة فيها تانك كبير للماء، نقول يجب عليك أن تحمل الماء. أما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نوجب عليه، مثل أن يسافر في سيارة صغيرة فإننا لا نوجب عليه أن يحمل الماء لما في ذلك من المشقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا قصة، خرج رجلان في سفر وما أمامنا لم يبين هذا السفر، لكن الله عز وجل يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فحضرت الصلاة أي دخل وقتها، لأن حضور كل شيء بحسبه. وليس معهما ماء أي يتوضأان به. فتيمما صعيدا طيبا فصليا، وسكت عن التيمم. ولا شك أنهما تيمما صعيدا طيبا يعني استعمل التيمم من صعيد طيب، والمراد بالطيب هنا ما سبق وهو الطاهر. فصليا ثم وجد الماء، الألف التي هي الفاعل تسقط هنا، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. قال ابن مالك رحمه الله: من ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحر. من ساكنان التقى يكسر ما سبق، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. أصلها لم يكن فكسرت النون لأن ما بعدها ساكن، وإن يكن أي ما سبق، لينا أي حرف من حروف اللين، وهما ثلاثة، وهن ثلاثة: الواو والألف والياء. فحذفه استحق، يعني فقد استحق الحذف أي تحذف. فهنا نقول في الحديث: ثم وجد الماء، وجد الماء بحذف الألف. وأما ما يفعله بعض الناس بكونه يثبت الألف لكنها ألف قصيرة، فيقول: ثم وجد الماء، فهذا خلاف القاعدة العربية. ومن ذلك أن نسمع بعض الناس ولقد في قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. لا، نعم، طيب، وقال الحمد لله، الصواب انك تحذف الالف، تحذف الالف، تقول: وقال الحمد لله، ويعرف حذف الالف بالسياق. يقول: ثم وجد الماء في الوقت، فاعاد احدهما الصلاه والوضوء. قول اعاد احدهما الصلاه واضح انها اعاده، لان الاعاده فعل الشيء الذي فعل اولا، ولهذا سمي إعادة. فإذا أتى الإنسان بالشيء مرة أخرى فهو إعادة، لكن قوله والوضوء هذا فيه تجوز، لأن الوضوء هنا لم يعد، إذ أنهما قد تيمما، لكن يحذف ما دل دليل على وجوده، فقوله: علفتها تبنا وماء باردا. فإذا فأعاد أحدهما الصلاة وفعل الوضوء، وفعل الوضوء ولم يعد الآخر، لم يعد الصلاة ولم يتوضأ. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، أي أصبت الطريقة الصحيحة، لأن السنة تطلق على الطريق أو الطريقة، فيقال سنة الرسول كذا وكذا، ويقال سنة الخلفاء الراشدين كذا وكذا، وتطلق السنة بإزاء الواجب، وهذا مصطلح أصول الفقه أهل الأصول. يعني انقسموا الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: الواجب والسنة. لكن إذا جاءت مطلقة في لسان الشارع فالمراد بها الطريقة، سواء كانت على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب. طيب، يقول: أصبت السنة وأجزأتك صلاة، أي صلاة؟ أي صلاة؟ ما في أولى ولا ثانية. الصلاة يعني الذي صليت، يعني ما صلى مرتين. وقال الآخر: لك الأجر مرتين. أما أحدهما، أي أحد الأجرين، فهو تيممه وصلاته الأولى، وأما الثاني فوضوءه وصلاته الثانية. وإنما قال الثاني لك الأجر مرتين لأنه فعل الثاني، أي الوضوء وإعادة الصلاة، متأولا ظانا أن هذا هو الواجب عليه. والمجتهد والحمد لله من هذه الأمة لا يمكن أن يحرم من الأجر، له الأجر إن أخطأ فأجر واحد وإن أصاب فأجر. المهم أن الأجر مرتين على إيش؟ على صلاة الأولى بالتيمم وعلى صلاة الثانية بالوضوء. رواه أبو داود والنسائي. في هذا الحديث فوائد، منها أن طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله ماء، لأن هذا السياق ليس فيه أنهما طلب الماء ولم يجدا، لو قال ليس معهما ماء وهو كذلك. فإذا كنت في أرض تعلم أنه ليس حولك ماء فلا حاجة للطلب، لأن الطلب زيادة عناء وذهاب وقت. طيب، أما إذا كنت في أرض تجهلها فلا بد أن تبحث فيما حولك هل فيه ماء أو لا. لكن لو قال قائل: حتى لو كان يعلم أن هذا المكان ليس فيه ماء، ألا يمكن أن يكون قد نزل الماء المطر وصافي الأرض قدران؟ نقول: هذا ممكن، لكن الأصل عدم، لا سيما في أيام الصيف. ومن فوائد هذا الحديث، إذن فائدة واحدة، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام. إيش؟ نعم، إلى أنه يحل محله يصحي، لأنه يحل محله. إذا نعم،
هل الأفضل أن يحترم الإنسان حتى يصل إلى اليابس؟
ما أظن، يعني لا نكلفه أن يحفر حتى يصل إلى اليابس،
وإن كان قريبا،
حتى وإن كان قريبا، إلا اللهم إلا إذا كان، إذا مشى عليه الإنسان الظهر، يعني يكون رطوبة خفيفة جدا، فهنا ما في مشقة، يعني لو فعل كان أحسن. يمكن يؤخر ويكفينا العدم، قال: ما الدليل على أنه لا يتيمم من النجاسة؟ نقول: العدم، عدم الدليل، لأن الله ما ذكره إلا في الحدث، أو جاء أحدهم من الغائط أو لم يسلم النساء. لكن هذا بارك الله فيك، صلى وانتهى الصلاة، لكن لو وجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. نعم، إذا
نقول له تيمم،
فهذا الظاهر اللي يقول هذا. اللهم إلا على قول من يرى أنه لا يشترط في الغسل الموالاة، فهنا نقول اتق الله ما استطعت. الآن استطعت أن ترفع جنابة عن بعض البدن، فعليك أن تتوضأ ثم يتيمم عن الباقي. لكن يظهر لي من الأدلة أنه يتيمم مطلق ولا يتوضأ، لا سيما إذا أننا أنا أرى أن الموالاة شرط في الغسل كما هي شرط في الوضوء. لا، لأن الوضوء طهارة واحد، وهذا حدث أصغر وجناب. نعم. ايش اعقد؟ اعد الرسول
صلى الله عليه وسلم
ترى ما فهمنا الا صلى الله عليه
وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم
هنا
حينما قال اصبت
السنه. نعم.
وذاك لقى
ما بعد السنه شرط. ما يستقيم. نعم، لأن هذا يمكن فيه الاجتهاد، لأن الذي له حكم الرفع هو الذي لا يمكن فيه الاجتهاد، وهذا يمكن الاجتهاد بأن يقال لعله قاسه على الوضوء كما قاس عمر بن ياسر التيمم على الغسل عن الجنابة. نعم، في الأخير وهي يعني يؤخذ منه أنه لا يلزم طلب الماء إذا علم الإنسان أنه ليس حوله ماء. ومن فوائد هذا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا له ثلاث صور: إما أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت فهذا لا إعادة عليه قول واحد، وإما أن يجده بعد الصلاة في الوقت، ففي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ومنهم من قال لا. والثالث أن يجد الماء في الصلاة وهو يصلي، مثل أن يكون له صاحب ذهب يأتي بالماء، أو تمطر السماء في أثناء الصلاة فيحصل الماء، فهذا أيضا فيه خلاف، لكن الخلاف فيه ضعيف، الخلاف في كونه يستمر ضعيف. فأما الأول فقلنا إنه ليس عليه إعادة. من هو الأول؟ الذي وجده بعد الوقت. وأما الثاني ففيه خلاف قوي، والصحيح أنه لا قضاء عليه، وذلك لأنه أبرأ ذمته بفعل الصلاة على الوجه المطلوب، ولا يمكن أن يوجب الله على العبد صلاتين. والثالث إذا وجده بأثناء الصلاة، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لما وجده في أثناء الصلاة بطل التيمم، فإذا بطل التيمم صار كمن أحدث في أثناء صلاته، ومن أحدث في أثناء صلاته وجب عليه أن يخرج منها ويستأنفها. وهذا قوله الراجح أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه، فبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد بعد الوضوء. والحديث الذي أمامنا ثم وجد الماء في الوقت هو في الصورة الوسط، يعني بعد الصلاة وقبل خروج الوقت. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهما اجتهدا. وسبق اجتهاد آخر من حديث عمار بن ياسر. فأما إذا كان النبي غائبا فلا إشكال في أن الإنسان له أن يجتهد، لكن هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في هذا خلاف، والصواب أنه جائز، يعني بمعنى أن الإنسان لو تكلم بشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حضرته وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جائز. لكن قد يقال أنه ربما يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث رحمكم الله ومنها فوائد هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توبيخ لمن اجتهد ولو أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين مع أنه خالف السنة لكنه مجتهد. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا فعل العبادة يظن أن فعلها واجب عليه فإنه يثاب على ذلك ولو أخطأ، لأنه عمل طاعة لله وتقربا إليه فيؤجر على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن إصابة السنة خير من كثرة العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصبت الذي لم يعد أصبت السنة. ومعلوم أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. طيب، فإن قال قائل وهل لو أعاد أحد الآن بعد أن تبينت السنة لو أعاد الصلاة بعد وجود الماء هل يؤجر أو لا يؤجر؟ نقول إذا كان قد علم بالسنة فإنه لا يؤجر، بل لو قيل بأنه يأثم لكان له وجه، لأنه إذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاة فإنه ليس عليه إعادة. لكن لو لم يعلم بالسنة وأعاد بناء على أن ذلك هو الواجب عليه فإن الحكم واحد، بمعنى أن الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي أعاد ينطبق تماما على من جهل السنة في عصر وأعاد. ومن فوائد هذه السنة من فوائد هذا الحديث تشجيع من أصاب السنة في عمله حتى يقوى على معرفة السنة ليكون مصيبا لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، ولم يقل أجزأتك صلاتك فقط أو ما أشبه ذلك من عبارات، لكن قال أصبت السنة تشجيعا له ولغيره على أن يحرص على إصابة السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الدرس جديد وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كان الرجل جراح في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. قول عن ابن عباس في قوله عز وجل يعني كأنه فسرها رضي الله عنه، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قمة التفاسير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له لأن الله يعلمه التأويل أي التفسير. قال في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، في نقرأ الآية أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله أو جاء هذه أو بمعنى الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، وأو تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أسألك الله ما بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك، فإن أو في قوله أو أنزلته بمعنى الواو، يعني معنى الحديث، لأن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. إذن نقول أو في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط، وهذا الحديث الأصغر أو لمستم النساء، وهذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا هذا القيد عائد على قوله على سفر، وذلك لأن المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز أن يتيمم وإن وجد، فيكون قول فلم تجدوا ماء عائد على قوله أو على سفر، فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم من إلى آخر. يقول رضي الله عنه: إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله، فقول إذا كان به جراحة في سبيل الله ليس بقيد، لكنه مثال، لأن الجراحة التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله أو كانت بسقطة أو بغير ذلك، المهم أن يكون فيه جرح يتضرر بالمال. قال: والقروح، يعني وكذلك إذا كان بالقروح التي حصلت بدون جرح، مثل إيش؟ نعم، مثل الدمامل والبثرة وما أشبه. يقول: فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، هذه تيمم جواب إذا كان. وقول فيخاف أن يموت هذا أيضا ليس بقيد، لأن التيمم يجوز وإن لم يخف الموت، حتى لو خاف المرض أو استمرار المرض وتأخر برأة فإنه يجوز أن يتيمم، كما في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه، فإنه تيمم خوفا من البرد، مع أنه لم يخف الموت لكن خاف من أن يتضرر بالبرد. إن اغتسل تيمم. إذن نأخذ من هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرض المراد، أن المراد بالمرض هنا الجروح التي حصلت من الجهاد في سبيل الله أو من غيره، ولكنه رضي الله عنه زاد أنه إيش؟ يخاف الموت. وفي كلا الأمرين نظر. أما الأول فقلنا إن هذا على سبيل المثال، إذا كانت الرجل جراح في سبيل الله هذا على سبيل المثال وليس مراده التخصيص، كذلك فيخاف أن يموت هذا أيضا على سبيل المثال وليس على سبيل القيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخفى عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به. فيستفاد من هذا الحديث أن من كان عليه جراحة ويخاف أن إذا غسلها أن يتضرر بموت أو بما دون فإنه يتيمم. من أين أخذ؟ أخذ من عموم قوله إن كنتم مرضى، هذه واحدة، وأخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان به جرح يتضرر بالماء فإنه يتيمم. قال العلماء رحمهم الله: إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا يضره إذا غسله وجب عليه الغسل لأنه مستطيع، وإذا كان يضره لكن لا يضره المسح فإنه يمسحه، وإن كان يضره حتى المسح فإنه يتيمم. وهذا الترتيب يؤخذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. أما وجوب الغسل إذا لم يتضرر تظاهر، وأما وجوب المسح فلأن المسح بالماء أقرب من التيمم، يؤخذ بالأقرب فالأقرب. وأما إذا كان يضر حتى المسح فإنه يتيمم، فهو بالقياس على أنه إذا عجز عن بعض البدن إذا عجز عن استعمال الماء في بعض البدن فهو كالذي يعجز عن استعمال الماء في البدن كله. إذ أن التيمم بدل عن طهارة الماء. وقال بعض العلماء إنه إذا لم يستطع أن يغسل الجرح سقط عنه المسح والتيمم. وقالوا إن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه. لكن الصواب ما ذكرنا أنه على الترتيب الآتي: أولا الغسل، ثم المسح، ثم التيمم. وإذا قلنا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاة الترتيب والموالاة؟ نقول إذا كانت الطهارة غسل عن غسل، فالغسل على المشهور عند الفقهاء لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. وعلى هذا فإذا كان في يده جرح يضره استعمال الماء غسلا ومسحا وقلنا بوجوب التيمم، فله أن يؤخر التيمم إلى أن يريد الصلاة ولو طال الغسل. هذا إذا كان التيمم إذا كان غسلا عن جنابة، لأنه لا تشترط الموالاة على المشهور. تفهمتم هذا؟ يعني مثلا الإنسان قام من الليل فوجد نفسه مجنبا باحتلام وفيه جرح لا يمكن أن يمسحه، وقلنا يجب عليك أن تتيمم عنه. اغتسل الرجل وخرج إلى المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة، يجوز أو لا؟ يجوز، بناء على أن الغسل لا تشترط فيه الموالاة. وإذا قلنا باشتراط الموالاة فإنه يجب أن يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال لئلا تفوت الموالاة. أما الترتيب فلا يجب، لأن الغسل يعتبر البدن عضوا واحدا. أما إذا كان عن وضوء، يعني رجل توضأ وفي يده جرح يضره استعمال الماء غسلا ومسحا، فالواجب ايه؟ الواجب التيمم. متى يتيمم؟ يتيمم اذا غسل وجهه تيمم. يعني مثلا لنفرض ان الجرح في الاسره، نقول اغسل وجهه ثم اغسل اليد اليمنى ثم ما لا يضره غسل من اليد اليسرى ثم تيمم في الحال، لأنه يجب في الوضوء الترتيب والموالاة. فعليه يتيمم عن الجرح في موضع غسل، وهذا يؤدي إلى مشقة، لأنه لا بد أن يكون عنده منشف يتنشف حتى إذا تيمم على التراب، وفيه مشقة. ولا أظن أن الشريعة تأتي من هذا. ولهذا كان القول الراجح في التيمم في الوضوء عن العضو أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، وأن له أن يؤخر التيمم إلى أن يفرغ من الوضوء كاملا، بل وإلى أن يصل إلى المسجد. وذلك لأن الطهارة الآن اختلفت عن طهارة الماء، فلا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. ولو قال قائل نسقط الترتيب لأن الطهارة هذه من غير الجنس الأولى ولا نسقط الموالاة، لو قال قائل بهذا لكان له وجه. أفهمتم الآن؟ طيب، كيف الترتيب في من بيده جرح؟ المراحل: يجب أولا الغسل، نعم، فإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح مسح، نعم، يتيمم، تمام. وإذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالاة؟ لا، قبل الوجه، هات بدن قبل الوجه.